بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثي معكم في هذا اليوم عن روضة الأفكار وعن نور الأبصار، عن الأمر الذي يلين الأخلاق ويهذبها. هذا الأمر امتدحه الله جل وعلا في كتابه وأثنى على عباده الذين اتصفوا بمثل هذه الصفة، ووعد ربنا جل وعلا بالأجر الكثير والخير العميم لمن تخلق بهذا الخلق العظيم. هذا الخلق في واقع الأمر يمثل في تقديري عمود التوازن لحياة الإنسان ولمسيرته في هذه الدنيا. هذا الأمر هو الذي يجعل الإنسان تحت مظلة الأمان والأمن، ويؤطره أيضا بالأطر الشرعية التي يكون من خلالها قد وصل إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إنها الحكمة، الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذلك امتدح الله جل وعلا عبده الصالح لقمان حينما وصفه بالحكمة ومنحه الحكمة، وأيضا من الله جل وعلا عليه بهذه الحكمة. قال سبحانه وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ويقول جل وعلا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وكثيرا هنا يعني ظاهر اللفظ يفيد أن الخير الذي يناله أصحاب الحكمة لا حدود له ولا عدد له. ولذلك لقمان الحكيم سمي لقمان حكيما لأنه كان من أهل الحكمة وكان يتصف بصفة الحكمة. ولقمان على الصواب من قول أهل العلم أنه عبد صالح، رجل صالح، ولم يكن نبيا، وكان في عهد داود عليه الصلاة والسلام. ومما يذكر عنه أن لقمان دخل على داود وكان داود يزرد الدروع، ومعلوم بأن أول من زرد الدروع وصنعها هو داود عليه الصلاة والسلام، وهذه منة من الله كما قال جل وعلا: وعلمناه صنعة لبوس لكم. والمقصود بأن داود حينما بدأ بصناعة الدروع دخل عليه لقمان فوجده يصنع هذا الأمر الجديد والغريب على الناس، فأراد أن يسأله فغلبت الحكمة عليه وصمت. فلما انتهى داود من صناعة الدرع الذي بيديه التفت إلى لقمان وقال: هذه دروع يلبسها الإنسان فتقيه في الحرب. فحمد الله لقمان على أنه صمت حتى جاءه الجواب. ولذلك الصمت أحيانا حكمة، ومن صمت نجا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ربما لقمان واجه جوابا عنيفا أو جوابا قد يؤذيه حينما يسأل مثلا فيبادر بالسؤال، فيقال فيأتيه الجواب بأن هذا ليس لك شأن به أو ليس لك علاقة به، فربما جرحت مشاعره. وهذا منهج ينبغي للناس أن يسلكوه في حياتهم في قضية أن لا يقولوا ولا يتحدثوا إلا في الوقت المناسب وفي الظرف المناسب. ولذلك عرفوا الحكمة بأنها هي وضع الشيء في موضعه الصحيح، أو وضع الأمر في مكانه الصحيح من جهة الأقوال والأعمال والتصرفات. ينبغي للناس أن يكونوا من أهل الحكمة بأن يضعوا الأمور في نصابها الصحيح، وذلك بالنظر إلى الظرف والظرف الزماني والظرف المكاني، وأيضا النظر إلى أحوال الناس، النظر إلى أحوال الناس. والحكمة في واقع الأمر كلمة جميلة تشنف لها الأسماء وتطير لها القلوب فرحا، وكل أحد يتمنى أن يكون من أهل الحكمة، لأن الله جل وعلا قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وحينما نستقرأ نصوص القرآن نجد بأن الحكمة وردت على ضربين، إما أن تأتي مضافة وإما أن تأتي مفردة. وحينما تأتي مضافة فالغالب أنه يكون معناها السنة النبوية، كما قال جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. عطف الحكمة على آيات الله جل وعلا، أو شرك بينهما. وقال كثير من أهل العلم بأن الحكمة هنا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك غير واحد من أهل العلم من أهل التحقيق والتحصيل والنظر، وقد نقل ذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه في كتابه الرسالة. وإذا جاءت مفردة مثل قول الله جل وعلا ولقد آتينا لقمان الحكمة ومن يؤت الحكمة، يعني جاء التوجيه إليها مباشرة من دون إضافة ومن دون عطف، قال أهل العلم بأنها المقصود بها الحكمة التي هي وضع الأشياء في مواضعها الصحيحة وفي أنصبتها الصحيحة. ولذلك يذكر بأن داود عليه الصلاة والسلام قال للقمان ائتني بأطيب عضوين في الإنسان، فذهب فذبح ذبيحة فأتى باللسان وبالقلب فقدمه بين يدي داود، قال هذان أطيب شيء في الإنسان، فقال له ائتني بأخبث عضوين في الإنسان، فذهب فأتى له بالقلب واللسان، يعني نفس العملية، فقال هذان أخبث ما في الإنسان. فتعجب داود عليه الصلاة والسلام وسأله عن السبب، فقال هذان هما أطيب ما في الإنسان إذا صلح وأخبث ما في الإنسان إذا فسد. ولذلك اللسان هو المقوال، اللسان هو المغراف لما في القلب، فإذا صلح القلب صلح اللسان، صلحت الجوارح. ولذلك اللسان يعبر عما في القلب، اللسان يكشف عن خبايا الضمائر وعن مكنونات الصدور. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن القلب ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وحاجة الإنسان جنس الإنسان إلى الحكمة في مرتبة الضرورة، ولذلك لو افتقد الناس إلى الحكمة لوصفوا بالحمق وبالجهل وبالطيش، ولربما أثر ذلك على حياة، بل المجزوم المحقق أنه لا يمكن أن يعيش بيت على حالة من السكينة والاطمئنان والاستقرار إذا فقدت فيه الحكمة. ولا يمكن أبدا لجماعة سواء كانوا في شركة أو مؤسسة أو في دائرة، إذا لم تكن الحكمة حاضرة لا يمكن أبدا أن يكون هؤلاء الناس على وتيرة واحدة من السعادة والطمأنينة والراحة، بمعنى أنه لا يحصل فيهم ما يكون سببا من أسباب ذهاب قوتهم وسبب من أسباب تشتتهم. كذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى الله جل وعلا، الدعوة إلى الله جل وعلا عمودها الفقري إن صح التعبير هي الحكمة. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكذلك الحياة الأسرية والاجتماعية والقضايا المالية، إذا تأملنا نجد بأن الحكمة إذا فقدت من هذه الأمور ستكون الأرض رجراجة متكفئة، وسيعيش الناس في حالة من الفوضى وحالة من الدمار. ولذلك ينبغي أن يتخلق الناس بهذا الخلق العظيم، وهي أن يضعوا الأشياء في مناصبها أو أنصبتها، وأن يعني حينما يريد أن يتحدث الإنسان أن لا يتحدث إلا بالحكمة، بمعنى أن تكون الحكمة تجري على لسانه، أن لا يتصرف تصرفا أهوجا أحمقا فيه جهل وفيه يعني تجاوز للحدود. ولأجل هذا كانت الحكمة من أهم ما ينبغي أن يتصف به المسلم. فإذا جئنا مثلا إلى جانب الدعوة إلى الله جل وعلا وكشفنا عن النماذج الرائعة والجميلة لحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الحكمة في الدعوة إلى الله جل وعلا استعمالا ظاهرا. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام من حكمته في الدعوة إلى الله جل وعلا البدء في الأولويات، البدء بالأولويات، بمعنى أنه كان يدعو إلى الإيمان والاعتقاد الصحيح قبل أن يدعو إلى باقي الأمور. فكان يدعو غير المسلمين إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة والإيمان بأنه واحد جل وعلا في القصد والطلب، كما أنه واحد في المعرفة والإثبات سبحانه وتعالى. فكما أن العباد يعتقدون بأن الله تعالى هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت، كذلك كان يدعوهم إلى أن يوحدوا الله، بمعنى أن لا يصرفوا أي نوع من أنواع العبادة إلا لله جل وعلا. الأمر الآخر أيضا، كان النبي عليه الصلاة والسلام من حكمته هو النظر في أحوال الناس وطبيعة يعني ثقافاتهم إن صح التعبير، وذلك بالنظر إلى البيئة التي كانوا يعيشون فيها، النظر إلى يعني قدرتهم على الفهم الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أول ما يبتدئ عليه الصلاة والسلام حينما يأتيه الوفد فيقول: من الوفد؟ من الناس؟ وهذا لا شك أنه سؤال يدل على حكمته صلى الله عليه وسلم ليكتشف طبيعة هؤلاء ومدى استعدادهم لقبول الحق ولقبول الكلام الذي سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك خطاب النبي عليه الصلاة والسلام الدعوي والشرعي لم يكن على وتيرة واحدة، فنجده مثلا مع أصحاب الإيمان القوي وأصحاب العلم والهدى، كان عليه الصلاة والسلام له خطاب معهم واضح فيه عمق وفيه مباشرة منه صلى الله عليه وسلم. أما يعني النفر الذين هم من الأعراب أو يعني ما زالوا قريب عهد بجاهلية أو يعني أسلموا ولكن إسلامهم مشوب فيه شيء، فكان عليه الصلاة والسلام يعاملهم على وفق هذا الأمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه وفد ثقيف وأرادوا الإسلام مثلا قالوا: على ألا نزكي، يعني أرادوا أن يمتنعوا من الصدقة والزكاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام استجاب لهم، حتى أن الصحابة قالوا: يا رسول الله كيف ذاك؟ قال: سيؤدون الصدق الزكاة والصدق. يعني حينما يتشرب الإيمان تشرب قلوبهم الإيمان وتتشبع نفوسهم باليقين، سيأتون طائعين مختارين فيدفعون الزكاة ويدفعون الصدقات ويكونون من أهل الإسلام الخلص ومن أهل الإيمان الكامل بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذه حكمة. ولذلك الآن لو جاءنا رجل مثلا وقال: والله أنا أريد أن أسلم، أدخل في الإسلام، أحب الإسلام، ولكن لا أستطيع ترك شرب الخمر مثلا، فنحن الآن لا يمكن أبدا أن نصده عن هذا الخير، لأن شرب الخمر كبيرة من الكبائر وذنب من الذنوب، لا يحكم على صاحبه بالكفر، لكن كونه يدخل الإسلام هذا مكسب عظيم ومصلحة كبرى، فتركه يدخل الإسلام، ثم بعد ذلك إذا تشرب قلبه حب الإسلام وتشبعت نفسه بهذا اليقين واعتاد على هذا الخير تجده طواعية واختيارا يبغض الخمر ويبغض كثيرا من الأعمال الفاسدة. طبعا هذه ليست قاعدة مضطردة، بمعنى لو جاءنا رجل وقال: أريد أن أسلم على أن لا أترك الزنا، قلنا له: لا يصلح هذا. لماذا؟ لأن الزنا مفسدته متعدية ومفسدته تصل إلى مجموع الأمة، ففيها إفساد للفراش وفيها إفساد للعالم، لأن الزنا في واقع الأمر يهدم النسيج الاجتماعي ويقضي على طبيعة يعني ترابط الخلق وطبيعة ما عند الخلق من النظام الذي شاءه الله جل وعلا لخلقه ولعباده. إذن هذه من أنواع الحكمة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمله، وحياته عليه الصلاة والسلام كلها مليئة بهذه الحكمة. سنقف على بعضها بإذن الله جل وعلا بعد الفاصل، فانتظرونا. حياكم الله. ذكرت فيما سبق قبل الفاصل كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمل الحكمة في الدعوة إلى الله جل وعلا، وأنه كان يضع الأمور في نصابها الصحيح منه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من حكمته أنه يحتمل أذية الآخرين حينما يسيئون إليه، وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام، لأن الصبر أحد أعمدة الحكمة، بمعنى أن الحكمة إطار ومظلة ولها أركان، من ضمن الأركان الصبر. الصبر أهم ركن في قضية تحقيق الحكمة حينما يريد الإنسان أن يتصف بهذا الخلق العظيم وهذه الصفة الجميلة. ولو أردنا أن نستقرأ في سيرته عليه الصلاة والسلام لوجدنا الشيء العظيم. من ذلك أن أعرابيا كما يروى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه وهو بين الناس، فقال: أين ابن عبد المطلب؟ معلوم بأن الأعراب أهل الصحراء الذين ليس عندهم قانون ولا نظام، ويفتقدون أيضا إلى اللباقة في التعامل، وهذا شأنهم معلوم ومعروف. ولذلك جاء فقال: أين ابن عبد المطلب؟ فقالوا: هذا الأحمر المتكئ. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يتميز عن أصحابه بمجلس أو بكذا، وإنما كان يجلس وسطهم. فقال: يا محمد، أعطني من مال الله الذي عندك، لا مالك ولا مال أبيك. وهذا كله لا شك أنه يعني فيه قسوة وصرف وخطاب عنيف ومخاطبة عنيفة للنبي عليه الصلاة والسلام. فتحرك الصحابة من حول النبي عليه الصلاة والسلام فهدأهم، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يهدئهم ويجعلهم يعني لا يغضبون. فقام وأعطى الرجل شيئا فقال: ترى جازيناك؟ قال: لا، ولا جزاك الله خيرا. وهذه قضية يعني أعظم من الأولى، يعني بدأ يتدرج في قضية استفزاز النبي عليه الصلاة والسلام مرحلة بعد مرحلة. فهنا قام الصحابة ليبطشوا بالرجل لأنه تجاوز الحدود وتجاوز الأقطار في مسألة الأدب. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت الجميع وأمرهم بالهدوء وتركهم وأمرهم بترك الانفعال ويعني محاولة ضرب الرجل. فأخذ بيده عليه الصلاة والسلام، بيد هذا الأعرابي، فأدخله بيته. فرأى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بيت من طين، سقفه قريب جدا من رأس النبي عليه الصلاة والسلام، وليس فيه ذلك الفراش الوثير، وليس فيه ذلك الأثاث الذي يشير إلى عظمته صلى الله عليه وسلم، وإنما كان زاهدا في الدنيا عليه الصلاة والسلام. فوجد له شيئا فأعطاه إياه، فقال له: أيها الأعرابي، ترى أن كافيناك؟ أعطينا. قال: نعم، جزاك الله خيرا من أخ وعشير. ثم خرج الأعرابي يقول ويدعو للنبي عليه الصلاة والسلام. فهنا ارتاح الصحابة وطمأنت نفوسهم وانزاحت حدوثهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما ولى الأعرابي: إن مثلي ومثلكم ومثل هذا الأعرابي كرجل شردت ناقته فتبعها الناس وما زادوها إلا شرودا. يعني الناس يريدون خدمته بإمساك الناقة فما زادوها إلا شرودا. فقام الرجل وقال: يا أيها الناس، دعوني دعوني وناقتي، فأنا أدرى بها. وأخذ لها من خشاش الأرض ثم قربها إليها فأمسك بزمامها، ثم قال: لو تركتكم وهذا الأعرابي يعني تضربونه لهلك ولهلكتم، يعني ربما ارتد عن الإسلام. هذه الحكمة في الدعوة إلى الله جل وعلا. أيضا ينبغي أن لا يكون خطاب الداعية واحدا على يعني جهة واحدة مع الجميع. الناس فيهم العاقل وفيهم غير العاقل، فيهم الحكيم وغير الحكيم، فيهم الوجيه وغير الوجيه، فيهم المتعلم وفيهم الجاهل. فالمقصود بأن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله جل وعلا لا بد عليه أن يمتلك هذه الأدوات التي يستطيع من خلالها الولوج إلى هذا الفضاء الرحب من الدعوة إلى الله جل وعلا في تنويع الخطاب مع أن الله عنهم. ولعلكم تذكرون قصة عبد الله بن عباس حينما جاءه رجل، وهي أيضا تصح مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن استعملها ابن عباس أيضا في فتاواه، في فتاوي حينما جاءه رجل يسأله عن القبل للصائم فمنعه، فجاءه رجل آخر يسأله عن القبل للصائم فأجاز له. الآن عندنا صورة واحدة، صورة عندنا رجلان، رجل جاء يسأل عن القبل للصائم والآخر يسأل عن القبل للصائم، لكن جواب ابن عباس كان مختلف، فقال هذا أباح لهذا وجوز له وهذا منعه. وتبين بأن الأول الذي جوز له كان شيخا كبيرا، والثاني الذي منعه كان شابا صغيرا، فخشي على هذا. طبعا زوجته بالحلال، يريد أن يقبل بالحلال وهو صائم، فهنا احتاط له عبد الله بن عباس حتى لا يقع الإنسان في المحظور، لأن من حام حول الحمى أوشك أن يرتعى فيه. أيضا من الحكمة في الدعوة إلى الله وفي تبليغ العلم أن لا يحدث الإنسان بكل ما سمع وبكل ما علم وبكل ما قرأ، وأيضا أن يراعي عقول الناس. للأسف الشديد نحن في هذه الأيام نعاني أزمة من أخطر الأزمات، وهي أن بعض طلبة العلم وفقنا الله وإياهم وبعض المثقفين ممن يفتشون في بطون الكتب يجدون هناك بعض الأقوال الشاذة أو بعض الأقوال الغريبة التي يعني قال بها بعض المتقدمين من أهل العلم، فيحاولون أن ينفخوا فيها وأن يجعلونها حية تنبض بالحياة ويبعثونها من مهدها، فيحاولون شق إجماع الناس، الاتفاق المعتمد في البلد. وهذا لا شك أنه مسلك لم يكن عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن عليه أهل العلم الأكابر كالأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيره من الأئمة المتبوعين. ولذلك من الحكمة في العلم، الحكمة في الدعوة إلى الله جل وعلا، أنك تراعي عقول الناس. يقول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في البخاري: حدث الناس بما يعلمون، وفي لفظ بما يعقلون، وفي لفظ بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فعلي رضي الله عنه وأرضاه جعل قاعدة هنا في قضية تحديث الناس، وهو أنه ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما تقف عليه مثلا من الكتب تقوله للناس، وهذه حكمة. وأيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. ولذلك أمسك كثير من الصحابة وأمسك كثير من الأئمة المتبوعين عن تحديث الناس ببعض الأحاديث وبعض الأحكام، لأن عقولهم لا تحتمل ذلك، ولأن قلوبهم قد لا تحتمل ذلك، أو قد يكون في هذا الكلام سببا من أسباب الفتنة، أو سببا من أسباب يعني تفريق جماعة المسلمين، لأن مقصود الشرع هو الاجتماع وعدم الاختلاف، وأي شيء يقضي على هذا الاجتماع ينبغي نبذه ومحاربته. ولذلك كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من الأهمية بمكان في مراعاة هذا الجانب، يعني بمعنى أنهم كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم اهتمامهم كان بالغا في قضية مخاطبة العقول، وأنه ليس كل ما يعرف يقال. للأسف الشديد نحن في وقت الآن المطابع تخرج من الكتب الشيء العظيم في صورة لم يكن لها مثيل فيما سبق، وتطبع الكتب المطولة والمختصرة والمتوسطة، ووقع في أيدي الناس مع وجود الخير والحمد لله النعمة، فالناس يشترون بعض الكتب وكذا، ولكن أحيانا بعض الناس الذين ليست عندهم أدوات الفهم الصحيح لنصوص الشريعة، وليست عندهم الملكة لفهم النصوص الشرعية، يعني ممن يعني كان متوسطا في العلم أو دون ذلك، فتجده يعني يهجم على هذه الكتب المطولات هجوما، ثم يقف على بعض الكلمات التي قد تمثل عنده يعني مصدر تشكيك أو مصدر يعني لبس، فربما وقع في دائرة الحيرة والشك. ولذلك المسلك الصحيح أن لا يحدث الإنسان الناس بكل ما يقف عليه أو يعلمه أو يطلع عليه، وهذا أيضا من الحكمة في التعامل مع الناس. القضية الأخرى ما يتعلق بقضية الصمت. الصمت أحد أركان الحكمة في واقع الأمر. للأسف الشديد الآن لما تنظر في حال الناس، ولما تدخل إلى مثلا يعني هذه المواقع عبر الشبكة المعلوماتية العالمية هذه، تجد أغلب الناس في قضية الصمت يعدونه عيبا ويعدونه منقصة، حتى إن بعض الناس يعير من يدعو إلى ثقافة الصمت. صحيح أن الإنسان يعني مرخص له بأن يتكلم وأن يتحدث، ينطق بالخير ويتكلم بالخير ويطالب بحقوقه مثلا، لكن في واقع الأمر ليس كل كلام يكون مشروعا، بل إن من الكلام من ينبغي أن يكون الإنسان صادا له مانعا له. ولذلك أستطيع التعبير بأن الصمت ينبغي أن يكون ثقافة أحيانا، بمعنى أن لا يحشر الإنسان نفسه في الولوج في قضايا ليس هو على مستوى هذه القضية من جهة الفهم والتقدير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الدعوة إلى مسك اللسان. يعني أنا الآن يعني يمكن من غير الحكمة أن أقول للناس تحدثوا، لماذا؟ لأن الجميع يتحدث، الكل يتحدث. الآن استوى العالم والجاهل، استوى العاقل وغير العاقل، استوى كثير من الناس في قضية الحديث، الكل يرغي، الكل يتحدث، الكل يتكلم، أتيحت فرص كثيرة أغري الناس من خلالها بالحديث وبالكلام وبكذا، حتى ظن كثير من الجهال بأنهم فعلا أصبحوا من النخب وأصبحوا من المنظرين. لماذا؟ لأن أتيحت لهم مجالات أصبح يكتب فيها الشخص ويتحدث من خلالها، وأصبح يتكلم، ولربما أبدأ رأيا معينا، وهذا لا شك أنه من أخطر الخطر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا الزمان وقال: سيكون أو سيأتي زمان، يقول عليه الصلاة والسلام: سيأتي زمان أو سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن ويتكلم الرويبضة. قالوا يا رسول الله ومن الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتحدث في أمر العام. الرجل التافه يعني الذي لا قيمة له ولا فهم له ولا علم عنده، فيقوم فيتحدث في أمر العام، ربما ينظر ويخطط ويتكلم ويوجه كذا ويقول كذا، وهو جاهل لا يفرق بين كوعه من كرسوعه. وهذا للأسف الآن موجود للأسف الشديد، يعني من خلال كما ذكرت الآن هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية، هذه الشبكات، هذه المحطات، هذه المواقع أتاحت للناس بأن يتحدثوا وأن يقولوا ما شاء. ولذلك أنا أعتقد من غير الحكمة أن أقول للناس يعني لا تتحدثوا، لأن الناس كلها تتحدث. من الحكمة أن أقول للناس ينبغي أن يكون هناك ثقافة للصمت، أن يكون فقه للصمت، بمعنى أنك لا يجوز لك بحال أن تدخل في مثلا أن تزاحم العلماء في قضية الفتوى وفي قضية التعليم، لأن الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هناك سائل هناك مسؤول، ولو تحدث الناس كلهم بالفتوى فلا حاجة إذن إلى العلم. لو تحدث الناس كل أفتى وكل تحدث وكل تكلم وحكم عقله في قضايا الشرع فما الحاجة للعلماء؟ وما الحاجة إلى قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ وما الحاجة إلى العلم أصلا؟ ولذلك في الحقيقة هذه المسألة من أخطر القضايا. ولذلك أيضا قضايا يعني أحيانا بعض الناس يدخل في قضايا كبيرة جدا تتعلق بمجموع الأمة يحاول أن يشارك فيها مثلا برأيه، وهو في الحقيقة يفتقر إلى أن 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 يتأهل أصلا قبل أن يدخل في هذه المشروعات العظيمة التي تخص مجموع الأمة. هذه لأهل الحل والعقد، لولاة الأمور وللعلماء ولأهل الخبرة من المستشارين وغيرهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستشير أبا بكر وعمر، وكان عمر بن الخطاب في حياته كان له مجلس مستشارين خاص معروفين من أشياخ المهاجرين والأنصار، ويدخل معهم بعض شباب الصحابة. فليست القضية كما يعتقد البعض الآن بأن الجميع حرية الكلام وحرية، لا لا هذا ليس بصحيح. ولذلك الإنسان سيحاسب عن لسانه، وربما قال كلمة ورط فيها نفسه بدم إنسان أو بعرض إنسان أو بمال إنسان أو قضى حقيقة أو أثار فتنة وفرق جماعة المسلمين. المقصود بأن الحكمة شأنها عظيم في الإسلام، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الجعبة ملأ والحديد ذو شجون، ولكن لعلي من خلال ما ذكرت استطعت أن أوصل رسالة إلى أن الحكمة مطلب ومقصد ينبغي لجميع المسلمين أن يسعوا إليه. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الحكمة في القول وفي العمل، وإلى لقاء قادم. إلى ذلك حين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.